من المسلم.
إما أن يكونوا مقاتلين أو غير مقاتلين. فالمقاتلون يخير فيهم القائد أو من فوقه في أمور أربعة، حتى إذا ذكر الله عز وجل: حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. يعني إما أن تمنوا عليهم إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإما فداء، والفداء قد يكون بمال وقد يكون بأسير مسلم. هذان أمران. الأمر الثالث القتل، أن يرى القائد أو ولي الأمر أن يقتل هؤلاء الأسرار. وهذا ربما يؤخذ من قوله: حتى إذا أثخنتموه، وقد يؤخذ من السنة. السنة لا شك أنها ثابتة بهذا. الأمر الرابع الاسترقاق، أن يحكم القائد أو ولي الأمر بأنهم أرقاء. وهذه الأخيرة فيها خلاف بين العلماء، خلاف كثير. فهؤلاء من المقاتلون. أما من ليس بمقاتل كالمرأة والصغير والشيخ الكبير الذي ليس له رأي، فهؤلاء يكونون أسرى. ومن فوائد هذا الحديث جواز تخيير المقاتل في أخذ من يشاء من الأسرى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لدحية لما قال: أعطي لجارك من سبق، قال: اذهب فخذ جارية ولم يعين له. ولكن هذا راجع إلى المصلحة، فإذا كانت المصلحة بمثل هذا فلا بأس، وإلا فلا. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان منع الإنسان مما يحبه للمصلحة فلا بأس أن يحال بينه وبينه، لأن صفية رضي الله عنها من أجمل النساء، ولهذا اختارها من؟ اختارها دحية. لكنه جاء رجل ناصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة. نعم، قريظة والنظير ما تصلح إلا لك. وليس هذا من باب الاعتداء على حق الغير كالبيع على بيع المسلم، بل هذا من باب إيش؟ من باب النصيحة. وهذا فيه نصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام، ونصيحة لصفية، ونصيحة لدحية، للثلاثة. أما كونه نصيحة لدحية والتي قد يظن الظان أن هذا ليس نصيحة له، فلأن هذه المرأة من أجمل النساء، وهي من سلالة نبي، وهي أيضا بنت سيد بني قريظة والنضير. فإذا أخذها رجل عادي فربما تستطيل عليه. لماذا؟ لجمالها وحسبها، فيكون في ذلك شقاء لهذا الرجل، يكون فيه شقاء له، لأنها امرأة سيد بني قريظة والنظير، بنت، لأنها بنت سيد بني قريظة والنظير، فسيكون في نفسها أنفة، لا سيما مع جماله. وأما كونها من مصلحة صفية فالأمر في هذا ظاهر، لأنها حصل لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل رجل من المسلمين، والفرق ظاهر. وأما كونه من مصلحة صفية، نعم، وهناك مصلحة أخرى، أن هذه المرأة بنت سيد قوم، فإذا كانت عند واحد من الناس ففيه نوع إذلال لها وإهانة. وإذا كانت عند الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا إيش؟ إعزاز لها، إعزاز لها ورفعة من شأنها، وهي أهل لذلك رضي الله عنها. وأما كونها من مصاحبة الرسول عليه الصلاة والسلام فلأن هذا غاية الحكمة، ولأنها أيضا جميلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بها. وبهذا نعرف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبيره الأمور. ومن فوائد هذا الحديث جواز معاوضة الرقيق بالرقيق، لقوله خذ جارية من السب غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها منه عنوة، بل أخذها وأعاضه عنها من السب. وهل يمكن أن يقال إن هذا دليل على أن الحيوان من المثليات وليس من المتقومات؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعطه قيمته، وإنما أعطاه مثله. نعم، يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن الحيوان من المثليات وليس من المتقومات. وهذا هو الصحيح، أن الحيوان من المثليات وليس من المتقومات. وعلى هذا فإذا استقرض الإنسان شخص من شخص شاة فإنه يرد عليه شاة مثله، خلافا لمن قال إن الحيوان من المتقومات وأنه إذا استقرض شاة لزمه قيمتها وقت القرض، فإن هذا وإن قال به بعض الفقهاء لكنه ضعيف. أن تفهمين هذه إنسان نزل صورته أن رجلا نزل به ضيوف وليس عنده ما يذبحه لهم، فاستقرض من جاره شاة فذبحها، فهل نقول لهذا الرجل أعطي جارك شاة أو أعطي القيمة؟ الأول، نقول الأول، إلا إذا جرى بينه وبينه مبايعة فهذا شيء آخر. ومن فوائد هذا الحديث جواز جعل العتق للأمة صداقة، جواز جعل عتق للأمة صداقة. فإن قال قائل ماذا تنتفع المرأة، بماذا تنتفع المرأة من كون صداقها عتقها؟ فالجواب أن الانتفاع واضح، لأن الآن صارت حرة بعد أن كانت رقيقة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط لعقد النكاح لفظ الإنكاح والتزويج، بل لو قال السيد لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي انعقد النكاح. وقد مر علينا البحث في الليلة الماضية بأوفى من هذا. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة أم سليم رضي الله عنها، من أين يؤخذ؟ من كونها جهزت هذا، ولا شك أن التجهيز يحتاج إلى أشياء تتعلق بالمرأة، فهذا من فضيلة أم سليم. ومن فوائد هذا الحديث جواز إهداء المرأة لزوجها ليلا، لأنها أهدتها في الليل، ويجوز نهارا أو لا يجوز؟ الدليل حديث عائشة الذي مضى في الليل الماضي. ومن فوائد الحديث جواز دخول العروس على امرأته في السفر، من أين يؤخذ؟ من هذا الحديث، من هذا الحديث كونها أدخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا. ومن فوائده أن الذي يأتي من أحد الزوجين الآخر هي الزوجة تزف إلى زوجها. وعادة الناس عندنا أن الزوج يأتي إليها إما عند أهلها وإلا في القصور. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعانة بالغير في الولي. من أين تؤخذ؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده شيء فليجئ به، قال: وبسط نطعاً. ولكن هذا ما لم تكن العادة مخالفة لهذا، فإن كانت العادة أن لا يفعل الإنسان ذلك فليس من السنة. لكن إذا جرت العادة أن هؤلاء القوم القبيلة أو أصحاب القرية أو ما أشبه ذلك يتساعدون فيما بينهم في الولائم، فإنه لا حرج على الإنسان أن يقول: من كان عنده شيء فليجئ به. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان أن يختار الأطيب من الطعام، سواء كان بفعل الله أو بفعله هو. أما بفعل الله فقد مر علينا في كتاب البيوع أن الصحابة رضي الله عنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب بدل التمر إيش الردي، ولم ينههم عن ذلك، لكن نهاهم عن صفة العقد الذي وقع، وأمرهم بأن يبيعوا التمر بالدراهم ويشتروا التمر الرديء بالدراهم ويشتروا بالدراهم تمرا جيدا. هذا من فعل الله الذي من فعل الآدمي. الصحابة جاءوا بالتمر والسمن والأقل فجمعت جميعا وحيست حيسا، والحيس لذيذ، يجمع السمن مع الأقل مع التمر، هذا يكون له لذة وطعم، وربما يكون إذا كان السمن جديدا يكون له رائحة طيبة، فهو دليل على جواز اختيار الإنسان للطعام الأفضل، ولا يعد هذا من الترف ولا من الإسراف. نعم يا سليم. عن ايش؟ نعم. إيه؟ ولهذا قال انحسب ثوب. نعم. اي نعم. اي نعم. الكلام على هذا انه لو كان فخذ العوره وانه حرام كشفه لحاول النبي عليه الصلاه والسلام بقدر المستطاع ان يستره ولو بشيء من الرداء، لان الرسول عليه ازار ورداء. يعني ايش؟ يعني ما فيه السبرة أصلا؟ إيه؟ هذه كما قلنا هذه قضايا الأعيان ما يحكم لها بالعموم، ربما تكون صبية رضي الله عنها علمت أنها قد حاضت قبل السبي جوع يومين، وحينئذ يكون رحمها خالية. ولهذا في غزة أوطاس وهي بعد خيبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع، أو من تحيض حتى تحيض حيضا، لكن هذا يحمل على أنها كانت قد استبرأت نفسها. فهذا يكون فيه دليل على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، أن الأمة إذا انتقل ملكها وقد استبرأها من نقل الملك فإنها لا تحتاج إلى استبراء عند الثاني. يعني ماذا، الرجل عنده أمة وأراد أن يبيعها فاستبرأها، فلما استبرأها وحارت باعها، وكان الرجل صدوقا فقال للمشتري إني قد استبرأتها، فحينئذ تحل المشتري بحال. نعم.
والناس الآن في هذه الأيام الصيف يلبسون ثياب رقيقة.
نعم.
أحيانا يرى يعني دول الأتباع القصير من خلف الثوب. ما هو الضابط تماما يعني
أن هذا نعم تقع في أيام الصيف أن الناس يلبسون سراويل قصيرة وعليها ثياب رقيقة، فلا تصح صلاتهم في هذه الحال. لكن معنى الثياب الرقيقة التي لا تجزئ هي التي يرى من ورائها لون جلد، وليس المراد أن يرى من ورائها الفصل بين التبان والفخذ، يعني بين السراويل القصير والفخذ، لا، هذا حتى لو ثقيل، لو كان الثوب ثقيلا لا بد أن يرى الفصل، لكن إذا كان شوفه أحمر بين، شوفه أسود بين، شوفه وسط حنطي بين، هذا إلا فيه، لا فيه، لكن أنا ما أشوف أحد قدامي على الحال، لكن فيه نشوف دائما. لا هذا لا، حتى لو التقي الآن يمكن لا هذا ما يبقى. على كل حال موجود نشاهد بين الناس. ثلاثة. نعم.
وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس حا، وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وشعيب بن حبحاب عن أنس حا، وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس حاء، وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس حاء، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن شعيب بن الحبحاب عن أنس حاء، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان عن يونس بن عبيد عن شعيب بن حبحاب عن أنس، كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وفي حديث معاذ عن أبيه تزوج صفية وأصدقها عتقها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران.
الأجر الأول العتق، والثاني الزواج. ووجه ذلك أنه إذا اعتقها حرمت عليه فلا تحل له، فهل يسيبها ويتركها؟ تضيع. فإذا تزوجها فقد أحسن إليها مرة أخرى، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أجر. نعم. أعتق إيش؟ نعم. 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 لا ما يمكن. يقول لو أنه أعتق المرأة وتزوجها جعل أعتق صداقها ثم حصل بينهم الشقاق فهل تعود أمة؟ لا. عبيد إيش؟ هذا في خلاف. الصحيح أن النكاح أن عقد النكاح يحتاج إلى شهادة وأنه إذا اشتهر كفى وربما يأتينا إن شاء الله. نعم إيه ينطبق عليه. والسؤال قل نعم كيف يشتريه من نفسه؟ ها؟ أي. هي أمته؟ ما يمكن لما أعتقها صارت حرة ما في شراء. ما يمكن تبيع نفسها عليه لكن يتزوجها يخطبها ويتزوجها.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أنه قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال وهزمهم الله عز وجل ووقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها قال وتهيئها قال وأحسبه قال وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن فحصت الأرض أفاحيص وجيء بالأنطاع فوضعت فيها وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس قال وقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد قالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا قال فعثرت الناقة العضباء وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت فقام فسترها وقد أشرفت النساء فقلنا أبعد الله اليهودية قال قلت يا أبا حمزة أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي والله لقد وقع.
كيف؟ أنا
قال أنس وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فأدعو الناس فلما فرغ قام وتبعته فتخلف رجلان استأنس بهما الحديد لم يخرجا فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك فيقول بخير فلما فرغ رجع ورجعت معه فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث فلما رأياه قد رجع قاما فخرجا فوالله ما أدري أنا أخبرته أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا فرجع ورجعت معه فلما وضع رجله في أسكفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه. وأنزل الله تعالى هذه الآية: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. الآية.
نعم. أول الحديث هذا قد تم شرحه الحمد لله. وأما قوله قال وأحسبه قال وتعتد في بيتها، فليس المراد بذلك العدة، المراد أنها تتهيأ، كقوله تعالى وعدة المتقين أي هيئت. وقوله فحصت الأرض أفاحيص، يعني حفرت قليلا حتى يضع عليها النبع ويضع عليها التمر والسمن والأقب، ولا يتفرق يمينا ولا شمالا لأنه قد حفر له. والفحص هو الحفر القليل.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب النكاح: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس حاء وحدثني به عبد الله بن هاشم بن حيان واللفظ له. قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت قال حدثنا أنس قال صارت صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويقولون ما رأينا في السبي مثلها. قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد، ثم دفعها إلى أمي فقال أصلحيها. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل، ثم ضرب عليها القبة. فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء. قال فقال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. قال فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة حششنا إليها. قال فرفعنا مطينا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته. قال وصفية خلفه قد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت. قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها. قال فأتيناه فقال لم نضر. قال فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها.
في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كغير من البشر يعتريه ما يعتري البشر، فناقته تعثر وهو يصلى ويسقط منها ويألم كما يألم غيره، لأنه عليه الصلاة والسلام كما أخبر عن نفسه قال: إنما أنا بشر مثلكم، وكما قاله ربه عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ومن نزله منزلة الرب عز وجل في التصرف في الكون فقد كفر به وبالله عز وجل، وهو من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من أولياء. وكذلك من ادعى أنه يعلم الغيب إلا ما علمه الله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك من استغاث به عند قبره أو قال: يا رسول الله ارزقني أو ارحمني أو ما أشبه ذلك، فكل هذا من الشرك الأكبر الذي وقع فيه بعض الناس وهم لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنه خرج لكان يجاهد هؤلاء من أول من يجاهد، لأنهم كفار مشركون. أعطي النبي صلى الله عليه وسلم حقه ولا تغلو فيه، وأعطي البارئ حقه عز وجل ولا تقصر فيه، فهذه هي العبودية. وفي هذا أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يبشر إخوانه وأصحابه إذا أصابه شيء، فيقول: أنا لم أصب بشيء، أنا سالم وما أشبه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قال لم نضر، يعني ما لحق نضر. وهذه بشرى، لأن أصحابك وإخوانك إذا حصلت مثل هذه العثرة سوف يكون في نفسهم شيء، فإذا بشرتهم سالم الحمد لله أنا طيب أنا برئت، هذا يكون طيبا مما يدخل السرور على أحوالهم. وفي أيضا دين على ما كان عليه الناس في قديم الزمان وحديثه أن الإنسان قد يعير إذا أصابه مصيبة، يقال فانشرت السيارة، عثرت الدابة وما أشبه ذلك، لكن الظاهر أن مثل هذا يتسامح فيه. نعم. نعم قلنا، لكن هو على بالي إلا أني خفت أن نطول عليه. هو نفس الحديث هو واحد بس السياق الأول أوسع، إذا شئتم وإذا شئتم نمشي. نعم
سيأتي زينب سيأتي.
نعم
بقية الحديث.
نعم
سيأتي.
طيب
حديث زينب.
نعم
سيأتي.
إذن ننتظر.
باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس. قال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال جميعا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس وهذا حديث بهز قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكست على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن قال فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجعل يتتبع حجار نسائه يسلم عليهن ويقولن يا رسول الله كيف وجدت أهلك قال فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب قال ووعظ القوم بما وعظوا به زاد ابن رافع في حديثه لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى قوله والله لا يستحي من الحق.
هذا الحديث هو ما ذكر في حديث صفية لكن في حديث صفية إشكال وهو أنه قال وقد أشرفت النساء فقلنا أبعد الله اليهودية وهذا كلام عظيم وليس قصدهن بذلك أنها على دين اليهود الآن لكن قصدهن أنها من اليهود ولا بأس أن يقال لمن كان من اليهود أي من نسبهم أن يقال إنه يهودي باعتبار الأصل ولكنها رضي الله عنها هي بنت نبي لأن أباها هارون بن عمران لكن أردنا بذلك النسب دون الدين ولا يمكن أن يريدنا الدين وهي تحت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبي يقول قال أنس وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما من الرسول عليه الصلاة والسلام فهنا اختلفت وليمة زينب عن وليمة صفية وليمة صفية كانت حيث تمر وأقط وسمن أما هذا فهو لحم وخبز وذلك أن الوليمة تكون حسب المتيسر، كما قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، كل بحسبه. كما أن المهر أيضا يكون من كل أحد بحسبه، فكان صداق النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته 12 أوقية، والرجل الذي طلب الذي أخبره أنه صداقه كان 4 أواق أنكر عليه عليه الصلاة والسلام. المهم أن مثل هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يراعي بها الحال، وأن لا يتكلف ما لا يحتمل، حتى أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذل الرجل نفسه. قالوا: كيف يذل نفسه؟ قال: يتكلم بما لا يمكنه أن يتخلص منه. هذا هو الحديث أو معناه، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام: إياك أن تفعل ما يكون سببا لإذلال نفسك، سواء كان في الأفعال أو في الأقوال. والإحجام خير من الإقدام، لأن الإنسان إذا أحجم فقد ملك الزمام، لكن إذا أقدم ملك ولم يتمكن من التراجع. وهذه قاعدة ينبغي الإنسان أن يسير عليها في حياته: لا يقدم إلا حيث يرى الإقدام مصلحة، وإن تساوى الأمران فالإحجام خير، وإن ترجح الإحجام فالإحجام خير. وفي أيضا يقول: تخلف رجلان استأنسا بهما الحديث لم يخرجا، ولكن الآية نزلت: فإذا ظننتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فأدب الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا انتهوا من الطعام فإنهم لا يجلسون، فقال: لا مستأنسين لحديث، ثم علل بقوله: إن ذلكم كان يؤذي النبي. فيؤخذ من هذه العلة أن الإنسان إذا انتهى من الطعام عند من دعاه وجلس لرغبة صاحب المحل فإنه لا بأس به، لكن ما هو الأصل؟ الأصل الخروج، حتى في غير الطعام، حتى فيما دعاك إلى قهوة وشاهد وانتهت القهوة الشاهي، فإن الأفضل أن تخرج حتى تكون خفيفا عند الناس. لا يقال: فلان إذا دخل البيت ما خرج إلا بالإخراج. خليك خفيف واستأذن، ثم إن طلب منك صاحب المحل أن تبقى ورأيت في ذلك مصلحة ابقى. لكن بعض الناس ما شاء الله إذا دعوته ولو إلى قهوة شاهي وانتهى من قهوة الشاهي تبسط في الحديث حتى تتعب منه وكأنه على رأسه. مش الفائدة منها؟ لا فائدة. إذا انتهى الذي دعيت إليه فاستأذن. وقوله تبارك وتعالى: إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منه، ولم يقل يضره لأنه لا يضره، لكن يتأذى به ولا يرغبه. وفي قوله فيستحي منكم دليل على حياء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وصف بأنه أحيا من العذراء في خدره، فهو صلى الله عليه وسلم ذو حياء عظيم، لكنه لا يستحي من الحق. وفي قوله والله لا يستحي من الحق إثبات الحياء لله عز وجل. في قوله والله لا يستحي من الحق إثبات الحياء لله عز وجل، وقد جاء في القرآن مثل هذا، فقال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوض. وجه الاستدلال أنه إذا كان لا يستحي من الحق فمعناه أنه عز وجل لا يتكلم بالباطل ولا يقر الباطل. وفيه أيضا ثبوت الحجاب أو نزول الحجاب في السنة السادسة من الهجرة، وهذا هو المشهور عند أهل العلم، وأن الناس النساء قبل ذلك لا يحتجب، لكن نزل حجاب متأخرا. وذكرت لكم أن الأحاديث الواردة في جواز كشف الوجه إذا صحت فإنها تحمل على ما كان قبل وجوب الحجاب. وأنزل وفي قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا إذن لكم، نقول هل بيوت غيره مثله مثل بيوته؟ الجواب نعم، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم إيش حتى تستأنسوا وتسلموا على الأهل. نعم يا سليم. لعل هناك أشياء تخشى أن لا تقوم بواجب النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن تلحقها الغيرة مع نساء الرسول عليه الصلاة والسلام فيحصل منها ما لا ينبغي. وليس هذا الاستمرار، استمرار الله عز وجل هل تتزوج الرسول أو لا، يعني هذا لا يمكن أن يكون، لكن تخشى أن لا تقوم بحقه أو أن يحصل بينها وبين زوجاته من الغيرة ما لا تحمل. نعم. ايش هذا؟ لا بأس به، إذا لم يؤذن لا بأس به، وهو لم يمسه، إنما مس الفخذ. كان أنس رضي الله عنه مع الرسول عليه الصلاة والسلام ركبته تمس فخذ الرسول عليه الصلاة والسلام وهو راكب. لا يمكن أن تدخل رجل الرجل في دبر الثاني. ها ما في مشكلة، ما في بأس، إلا إذا تأذى، إذا عرف أنه تأذى بذلك لا تفعل، لا تتورط. نعم. 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 هذه ينظر أي سياقين أصح. نعم. أو يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خيره اختار هذه الأرؤس وأطهيه. نعم.
حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو بن زيد عن ثابت عن أنس، وفي رواية أبي كامل سمعت أنسا قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة، فقال أبو كامل على شيء من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة.
ذبح شاة وجعل معها خبزا.
حدثنا محمد بن عمرو بن عباد ابن جبلة ابن أبي رواد ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني بما أولم؟ قال أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه.
أنا عندي طبعا بما أولم بالألف. نعم. والقاعدة المعروفة أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها الجار تكتب بدون ألف، كما في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبي العظيم، وكما في قولهم على ما تفعل، وكما في قولهم بما تفعل، فيما تفعل، لكن لعلها كتبت هكذا في كتب الحديث فأبقوها على ما هي عليه. نعم.
حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وعاصم بن النضر التيمي ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر واللفظ لابن حبيب. قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون. قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم. زاد عاصم وابن عبد الأعلى في حديثهما قال فقعد ثلاثة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس.